السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. في هذا المجلس الرابع من مجالس الحج، وهو متعلق بأعمال يوم عرفة إلى نهاية الحج إن شاء الله. بلغنا الله إياكم حج بيته الكريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول وبالله تعالى التوفيق، سبق وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه من منى إلى عرفات يوم التاسع من شهر ذي القعدة، من شهر ذي الحجة، ولم يدخل عرفات مباشرة بل بقى على أطرافها في نمرة. ونمرة هي على حدود عرفات، والمسجد المقام الآن بنمرة نصفه في نمرة وهو النصف المقدم، والنصف الثاني في عرفات. ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة فأقام بها صلى الله عليه وسلم إلى وقت الزوال، ودخل عرفات وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وخطب الناس خطبته الفاذة الجامعة في الحج، فذكر فيها بأمور كثيرة من أمور الدين، وصى فيها بكلمة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، ذكر بشيء كثير من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحذر من أمور كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، ووصى عليه الصلاة والسلام بالنساء في خطبة فاذة جامعة لها مقام آخر غير هذا المقام، فالمقام في أعمال الحج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الصخرات، وقف عند الصخرات وعلى الصخرات وهو يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فمن ثم لا ينبغي لأحد أن يتشدد ويلزم نفسه بالذهاب إلى الصخرات بما قد يعرض نفسه به للتهلكة مع إيذاء الآخرين. أما الذين سيمكثون في مسجد نمرة، هناك ناس تمكث في مسجد نمرة وفي عرفات، الجزء الثاني منه المتأخر في عرفات والجزء المقدم منه في نمرة، فليحرص الذي يمكث في المسجد على أن يكون بعد الظهر في النصف المقدم، في النصف المؤخر. أما قبل الظهر فإن أراد السنة سيكون في النصف المقدم، لأن النبي ضربت له قبة بنمرة فتحرك إلى عرفات بعد الزوال. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين صلوات ربي وسلامه عليه، وخطب أصحابه خطبة بليغة، ثم أيضا كان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يوم عرفات أنه بين عظيم أمر هذا اليوم، وأن العتق من النار يكون كثيرا في هذا اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بهذا الجمع الكريم المهيب الذين أتوا من كل فج عميق، فيقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، شهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول سبحانه: ما يريد هؤلاء، ما الذي أراده هؤلاء القادمون إلى هذا المكان من كل فج عميق، وتحملوا من الأموال ما تحملوا، وتحملوا من فراق أهليهم ما تحملوا، وتحملوا من المخاطر ما تحملوه، فما الحامل لهذا الشخص على أن يتسلق الجبال ويعرض نفسه للمخاطر وعلى أن يبذل من ماله المال الكثير الوفير؟ ما الحامل له على ذلك كله؟ ما يريد هؤلاء على سبيل المباهاة بأهل هذا الجمع؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، من ملك فيه سمعه وبصره وفؤاده، ومن ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له. الله سبحانه وتعالى يبنو من العباد يوم عرفات، كما أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل يوم، فإنه في عرفات له شأن مع خلقه سبحانه وتعالى، يغفر سبحانه وتعالى ويعتق من النيران ما شاء وما أراد أن يعتق. فعلى المسلم أن يكون مجدا مجتهدا في هذا اليوم. لك أن تلبي بكلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الصيغة هي التي لزمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولونها، ويضيف منهم من يضيف، فمنهم من يضيف لبيك إله الحق، ومن يضيف لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يضيف لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. يقول الصحابة ذلك في هذا اليوم وفي التلبيات عموما، والنبي لا ينكر شيئا من ذلك، ولكنه لزم التلبية بكلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اتجه إلى الصخرات ودعا ربه دعاء طويلا طويلا طويلا. وسلف وبينا أن السنة في هذا اليوم الإفطار للحجيج هنالك. شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم من فطره، فوقف على الناقة ناولته إحدى نسائه مشروبا فشربه عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أنه ليس بصائم أنه مفطر. هذه السنة للحجيج حتى يستطيع الدعاء والوقوف. فذكر الله ذكرا كثيرا طويلا ودعا ربه دعاء طويلا طويلا بخير الدنيا والآخرة. وللدعاء آداب، سواء كنت في عرفات أو في غير عرفات، ولكن امتثال هذه الآداب في عرفات من باب أولى. فربنا يباهي بك الملائكة. من آداب الدعاء أن تستهل الدعاء بحمد الله وحسن الثناء عليه، تحمده على عظيم نعمه، تحمده على عظيم إحسانه. ومن أعظم تلك النعم أنه بلغك هذا المكان واختارك وأهل الموقف من بين خلقه في العالم كله. من الله عليكم بالوصول إلى هذا المكان، فتحمدون الله وتثنون عليه حسن الثناء على الله سبحانه. ونحمده على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، فغيرنا كفر برب العباد، فلنحمد الله حمدا كثيرا على ذلك. ولا يخفى عليكم أن حمد الله بين يدي الدعاء عليه أدلة متعددة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فتحمد الله وتشكره بين يدي الدعاء. وفي الفاتحة التي نقرأها كل يوم نبدأها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثناء على الله بعد الحمد، تمجيد لله مالك يوم الدين، وبعدها إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيننا وبين ربنا، ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فنحمد ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء. نردت أن تقدم مقدمات بين يدي الدعاء فلتفعل ذلك، ومن أعظمها وأجلها تقديم الدعاء بأسماء الله الحسنى التي نريد أن ندعو بها، إذ الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فعلى سبيل المثال إذا أردت المغفرة يا غافر الذنب يا غفور يا رحيم يا عفو يا قابل التوب يا أهل المغفرة، وبعد ذلك تدعو بالذي تريد أن تدعو به، يا غافر الذنب يا خير الغافرين يا قابل التوب يا أهل المغفرة، إن تغفر اللهم تغفر جما، تذكر أشياء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المقدمات وفي اسم الله الغفور، وتعترف بذنبك، يستحب لك الاعتراف بالذنب، أذنبت يا ربي فتب علي، كما نقول في سيد الاستغفار أبو لك بنعمتك علي أعترف لك بنعمك علي ومع ذلك فإني أذنبت وأبو لك بذنبي. فتختار من أسماء الله اسما مناسبا للدعوة التي تريدها، تختار اسما مناسبا من أسماء الله للدعوة التي تريدها. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ارزقنا أنت خير الرازقين، اغفر لنا فأنت خير الغافرين، انصرنا يا خير الناصرين. فهذا من الآداب أن تختار من أسماء الله الحسنى اسما يوافق مسألتك، ولك أن تعمم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا غني يا حميد ارزقنا ونحو ذلك. وهذا عليه أدلة كثيرة في كتاب الله، وأدخلنا في رحمتك أنت أرحم الراحمين ونحو ذلك. وكما أسلفت نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، ومن المقدمات الاعتراف بذنوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتعترف لله بنعمه عليك وتستغفره من ذنبك بين يدي الدعاء، كنت جاهلا يا رب فعلمتني، كنت فقيرا يا رب فأغنيتني، كنت مريضا يا رب فعافيتني، كنت أعزبا فزوجتني. تبين نعم الله عليك، فإن الله يحب الثناء عليه سبحانه وتعالى ويحب الشاكرين سبحانه وتعالى. هذه من المقدمات. وليتك تقدم بأعمال صالحة مع الدعاء، من صدقات وتلاوة للقرآن وحسن ذكر لله، فإن هذا هو شأن أهل الصلاح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا تدعو دعاء المستغني عن الله، بل تدعو دعاء الذليل المنكسر بين يدي الله سبحانه. وهذا شأن الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع أعمال البر والصلاح دعاء، ولا تنسى أن تسأل الله القبول، ولا تنسى أن تسأل الله أن يتقبل دعائك، فإنك لا تدري مع كل أعمالك أما كل نفقاتك هل حجك مقبول أو ليس بمقبول؟ وأهل الصلاح كالخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ليس هناك أحد يرائيانه، ما يراهما عند بناء الكعبة أحد إلا الله، ومع ذلك يدعوان ربهما قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما فعلوا من أعمال البر والصلاح والصدقات والحج والصلوات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ويروى عن عائشة بسند فيه مقال أنها سألت النبي عن هذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال تعالى في شأن أهل الإيمان هو أصدق القائلين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمع المبيت والتقلب في السجود والركوع والقيام يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة فاسأل الله أن يتقبل منك العمل، اسأل الله أن يتقبل منك العمل، هذا لازم. وتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، فمن تعوذات الرسول أعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن دعوات الخليل ربنا وتقبل دعاء. اجتهد في هذا الدعاء مع الذكر والتلبية والتهليل، عملك يدوم هذا اليوم ويشتد من بعد الزوال من بعد الصلاة، اجتهد في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اجتهد في قول لا إله إلا الله، فمن أفضل ما يقال هناك قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، هي كلمة التقوى، هي الكلمة الطيبة التي ضرب لها المثل في الكتاب العزيز ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، فهي كلمة لا إله إلا الله داخلة بالدرجة الأولى وعلى رأس كل الكلمات لا إله إلا الله، وهي الحسنة أعظم الحسنات، إذ الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، على قمة أقوال العلماء الحسنة كلمة التوحيد لا تستوي مع كلمة الشرك أبدا، وإن كانت هناك أقوال أخرى متعددة فلا مانع من اختلاف التنوع، لكن على رأس الحسنات كلها لا إله إلا الله. وقائلها اتخذ عند الله عهدا، إذ الله قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو قائل لا إله إلا الله. أسعد الناس بشفاعتي يا أبا هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فأكثر من كلمة التوحيد وأكثر من الدعاء وأكثر من الرجاء وأكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من التلبية، أكثر من الحمد والتسبيح والتهليل والتمجيد لربك وخالقك سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يأتي عليك يوم عرفة وأنت نائم في المخيمات أو أنت خائض في الأعراض تضرب بلسانك هذا وتضرب بلسانك ذاك، ولا يسلم من لسانك أحد. انشغل بذكر الله، لا تنشغل بالنوم، لا تملأ المعدة ومن ثم تنام والرب يباهي الملائكة بعباده الصالحين. اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الرجاء، وعمموا الدعوات أهل الإسلام، عمموا الدعوات، لا تحجروا واسعا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، إذن لإخوانكم المنكوبين في العالم أن يكشف الله الضر عنهم وأن يفرج الكرب عنهم. ادعو الله أن يسلم بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنها أذى الكفار وأذى المدين. فادعو الله. فقد تكون ثم دعوة طيبة من شخص صالح يكشف الله بها ضرا، احمدوا الله على عافيتكم. فكم من مبتلى يحتاج دعوة صالحة منكم، احمدوا الله أن وصلكم بسلام وأمان إلى عرفات. اجتهدوا في الدعاء في هذا اليوم، واجتهدوا في الذكر في هذا اليوم، لا تخوضوا مع الخائضين، فإن الخوض في الكلام وكثرة الكلام يؤثر على عضلة اللسان بما يعود عليك بضعف على عن ذكر الله، وبما يعود على قلبك باللوث، وبما يعود على قلبك بالقسوة. فاستعينوا بالله، قولوا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قولوا مقولة الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ادعو لأبنائك ولأولادك ولزوجاتك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجتهدوا في الدعاء والرجاء مع حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان عن اللغو واللغط، فإن هذا يوم وكما سلف يباهي الله الملائكة بالعباد ويقول: ما أراد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ووقف بالموقف وقال: عرفة كلها موقف. ثم لما أشرفت الشمس على الغروب بدأ يتأهب عليه الصلاة والسلام، دعا حتى غربت الشمس، وبعد غروبها لم يصلي المغرب ولا العشاء في عرفات، بل اتجه عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة يفيض، وكلما وجد فجوة نص، والناس يريدون الإسراع والدفع السريع من عرفات إلى مزدلفة، والنبي يناشد الناس: أيها الناس، السكينة السكينة، الزموا السكينة، ليس البر بالإيضاع، أليس البر بالإسراع. يناشدهم: السكينة السكينة، عليه الصلاة والسلام. ولكنه كلما وجد فجوة نص، يعني كلما كان الطريق فارغا، أمر بالإسراع عليه الصلاة والسلام حيث لا يضر أحدا من الناس، وسواء مشيت أو ركبت، كل جائز، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. فإذا ذهبت من عرفات إلى مزدلفة عليك إما أن تمشي وإما أن تركب، كل جائز لك، وسواء تعبت في المشي فأجرك على قدر نصبك، تعبت في النفقة وأنت راكب فأجرك على قدر نفقتك. ورب العزة قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو وصلت إلى عرفات، وإذا فاتك الوقوف في عرفات وأنت قادم بلدك، فإذا وقفت ساعة في عرفات ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء، قد تم حجك وقضي تفثك. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة وهو يكبر ويهلل، فوقف عند المشعر الحرام يقول: وقفت هنا وجمع كلها موقف. ومزدلفة يطلق عليها المشعر الحرام، يطلق عليها مزدلفة، يطلق عليها جمع. وقفت هنا وجمع كلها موقف. فصلى النبي عليه السلام المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفي رواية صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان راحلته ثم أمر فأقيمت صلاة العشاء قصرا للعشاء وتماما للمغرب. ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع، ولم ينقل في هذا اليوم العظيم أن النبي صلى فيه الوتر، لم ينقل أن النبي صلى الوتر في يوم مزدلفة، وهذا الموطن الوحيد الذي قال العلماء فيه أن النبي لم يرد عنه أنه صلى الوتر، ولو صلى الوتر لنقل، فقد نقلت حجته كاملة. اضطجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن طلع الصبح، إلى أن طلع الفجر، صلى الفجر مبكرا جدا، صلى الفجر عليه الصلاة والسلام في غير وقته كما في الرواية، يعني في غير وقته المعتاد، فقد صلىه مبكرا في أول وقته حتى يتسنى له طول القيام في مزدلفة، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه رخص للضعفة بالدفع من مزدلفة إلى منى بعد قضاء جزء من الليل. في رواية أن أسماء كانت تنظر وتقول: يا بني هل غاب القمر، هل غاب القمر يا بني، حتى تدفع من مزدلفة إلى منى، وتقول إن الرسول أذن للظعن، يعني أذن للنساء بالانصراف بعد غياب القمر. ورواية أنه أمرهم بإذا مضى شطر من الليل يدفع والنسوة ومن صاحب النسوة من أصحاب الأعذار، ومن ليس بأصحاب الأعذار إذا كانوا يصاحبون أصحاب الأعذار. فقدم النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه للدفع من مزدلفة إلى منى، وقدم الضعفة من النساء، قد رخص النبي لسودة بنت زمعة في الدفع، وعائشة أبت، ولكنها بعد ذلك ندمت على أنها لم تدفع من مزدلفة إلى منى، قالت: ولو كنت تبعت رخصة الرسول عليه السلام لكان أحب إلي من مفروح به، كنت أتمنى أني أسرعت من مزدلفة إلى منى. أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة للنساء، وفي الغالب أنك الآن قد لا تستطيع الوقوف في مزدلفة أحيانا بالقدر الكافي، لأن المواصلات تكون مزدحمة ويجبرونك إجبارا على أن تمشي، فإذا أجبرت وقد صليت المغرب ولا شيء في مزدلفة ما عليك إثم حينئذ لأنك مجبر، أما إذا كنت مختارا فالسنة في حقك، بل الواجب في حقك المبيت، إذا كنت قادرا على المبيت الواجب في حقك المبيت إلى أن تصلي الفجر وتدعو، ودعا النبي دعاء طويلا 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 بعد الفجر في مزدلفة، استمر يدعو ويكبر ويهلل طويلا طويلا إلى أن أصفر الصبح جدا. وقبل أن تطلع الشمس خالف المشركين عليه الصلاة والسلام، فلما أصفر الصبح بيض أمر بالدفع من مزدلفة إلى منى، وأمر من يلتقط له الحصيات، كان قد أردف أسامة بن زيد خلفه من عرفات إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس خلفه من مزدلفة إلى منى، أمر بالحصيات فالتقطت له. أهل الشرك لم يكونوا يخرجون من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فخلفه النبي ودفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، أما أهل الشرك فكانوا يقولون: أشرك ثبير كيما نغير، يعني الشمس اطلع على جبل ثبير حتى نتحرك من مزدلفة إلى منى. في هذا التوقيت أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين صلى النبي الفجر، رجل اسمه عروة بن مضرس وحديثه له أهمية، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، جئتك من بلاد طيء التي هي حائل الآن، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركنا حبلا أي جبلا صغيرا إلا وقفنا عليه، يعني من شدة التعب ما أدركت إلا عرفة عشية، وأدركتكم هنا في صلاة الفجر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم من أدرك معنا الصلاة في جمع، صلاة الغداة بجمع، من أدرك صلاة الغداة معنا بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد قضى تفثه وأتم حجه. فلذلك إذا تعذر عليك الحج بكل السبل واستطعت أن تصل عرفات ولو بعد المغرب، وقفت زمنا فيها وتحركت إلى مزدلفة وأدركت الفجر في مزدلفة، في أي مكان في مزدلفة، لا يلزم أن تكون عند المشعر الحرام نفسه، فمزدلفة كلها موقف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أدركت حجك. والحمد لله على هذا الترخيص من الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين دفعوا من مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا دعاء طويلا بعد صلاة الفجر حتى أسفر الصبح جدا، وكما سلف فإنه يقول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. في الطريق من مزدلفة إلى منى هناك وادي يقال له وادي محسر، وادي محسر على مشارف منى من ناحية المزدلفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في هذا الوادي، ولكن للأسف الناس جعلوا ينصبون الخيام في هذا الوادي الآن، وإلا فالنبي نهى عن التباطؤ في وادي محسر. بعض العلماء يقولون ذلك يعللون، لكن الأمر بالإسراع ثابت، لكن التعليل بعضهم يقول لأنه عذب عنده أبرهة الحبشي لما أتى للنيل من الكعبة وعنده حبس حابس الفيل، فأمر النبي بالإسراء كما هي الشأن، كما هو الشأن والعادة في المرور بأماكن أهل الظلم، أننا نسرع كما قال الرسول عليه السلام لأصحابه في تبوك وهو في غزوة تبوك، لما مر على أهل على ديار الحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أمر بالإسراع. فالشاهد من هذا أننا نسرع في وادي محسر، فإذا عرفت وادي محسر استحب لك الإسراع في وادي محسر، تسرع وأنت تمشي في وادي محسر حتى تخرج من هذا الوادي. ثم إن النبي ذهب فرمى جمرة العقبة سبع حصيات، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام. العقبة الكبرى هي التي ترمى فقط يوم النحر، يكبر مع كل حصاة، ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو، يحذر من الغلو. حصيات مثل البندقة فوق الحمصة بقليل، يرمي مع كل رمية الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، وهذا الرمي لا يتبعه دعاء في اليوم الأول، رمي جمرة العقبة لا يتبعه دعاء. الصحابة الضعفة أو النساء اللواتي رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع بعد منتصف الليل، متى يرمون الجمرة؟ من العلماء من يقول يرمي بمجرد وصوله، وهذا جائز لأن أسماء رمت ثم صلت الفجر وقالت إن النبي أذن لنا في ذلك. بعض العلماء يقولون المستحب نرمي بعد الفجر، لكن من ناحية الجواز جائز أن ترمي بمجرد وصولك. أما بعض معاصرين شددوا في هذا الباب ورأت تجديهم وجهة قوية، وهو الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، شق على الناس في منسكه إذ قال: لا يرمي هؤلاء إلا بعد طلوع الشمس. فكان الجواب إذن: فما الفائدة في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس؟ هو استدل بحديث أبيني: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فأجاب العلماء على ذلك في حال ثبوته بأن النبي اختار لأهل بيته الأفضل، لكن رخص لمن يريد الترخيص، فأسماء بنت أبي بكر وسندها أثبت من حديث لا ترموا الجمرة إلا بعد أن تطلع الشمس، رمت الجمرة ثم ذهبت إلى مكانها وصلت الفجر وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في ذلك، وعلى رأيها الجمهور من العلماء. نعم الأفضل عند الجمهور أن ترمي بعد الفجر، لكن إن رميت قبل الفجر يوم النحر خاصة بمجرد وصولك مع الضعفة قبل يوم النحر خاصة، فهذا صنيع أسماء رضي الله عنها. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، ثم اتجه إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنا بيده، مع أنه يجزئه أن ينحر أن يشارك في سبع ناقة، لكنه نحر بيده 63 بدنا، وأمر عليا فنحر ما غبر. وكان علي قد قدم من اليمن ببدن النبي عليه السلام، فنحر علي 37 بدنا أي ناقة، فكان مجموع ما نحر للرسول عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، أمر من كل ناقة بقطعة وضعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ذبح وقد كان عليه السلام قارنا، فالقارن والمتمتع عليهما دم، وأما المفرد فلا دم عليه إلا إذا ارتكب محظورات، وهذا شيء آخر، وهذا شيء آخر. بعد أن نحر النبي عليه السلام بدنه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يشتركون 7 في بقرة أو 7 في بدن أو كل يذبح شاة، ذهب وحلق صلوات ربي وسلامه عليه، وحلق وتقاسم الناس شعره تبركا به عليه الصلاة والسلام. كان أبو طلحة أخذ النصيب الأكبر من هذا، وزوج أم سليم أخذ نصف الشعر والنصف وزع على الناس. الشاهد أن الرسول عليه السلام حلق شعره، فجاءه الصحابة وقال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فساعد بعض الصحابة بذلك، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحلق والتقصير جائزان للحاج أو للمعتمر، وإن كان الحلق أفضل لأن النبي دعا للمحلقين 3، وإن الله قدم الحلق في كتابه إذ قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقدم الله الحلق هو فعل النبي عليه السلام، وكل جائز لا بأس به. قلت حبس حابس الفيل، حبس الفيل هو الله الذي حبس الفيل، لكن حبس حابس أخشى يكون سقط تغير الكلام، في حابس الفيل الذي حبس الفيل هو الله، هذا معلوم بدهته. وسلف قلت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت له بشراب، التي أرسلت له بشراب هي أم الفضل رضي الله تعالى عنها، أم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنها. أعود قائلا بعد أن رمى الشخص جمرة العقبة بسبع حصيات تنقطع التلبية بعد رمي الجمرة، وإلا فكل الطريق منذ أن أهللت بالحج إلى أن ترمي الجمرة التلبية مشروعة في كل هذا، لبيك اللهم لبيك والتهليل والتحميد والتكبير وكل ذلك مشروع، برمي الجمرة ينقضي أو تنقضي التلبية، تنقضي التلبية. فلهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى الحج أشهر معلومات أن التلبية بالحج لا تشرع إلا بالحج، لا تشرع إلا في العشر الأول، فقالوا الحج أشهر معلومات، قالوا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهد أن التلبية على أي حال تنقطع بعد رمي الجمرات، والنبي كان من هديه أنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة أولا ثم ذهب إلى المنحر ونحر ثم حلق ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. أما سعي الحج هو كان قارنا يجزئه سعي واحد، فالسعي الواحد هذا قد تم لرسول الله في مقدمه، إذن لا سعي آخر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أما المتمتع عليه سعيان، سعى السعي الأول مع الإفاضة مع القدوم، وعليه سعي آخر لحجه، أما السعي الأول فلعمرته. أما المفرد فعليه سعي واحد، إن كان سعى مع طواف القدوم سقط عنه السعي يوم النحر. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت، إلى الكعبة المسجد الحرام، فطاف طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج. أقول بعد أن ترمي الجمرة يحل لك كل شيء بعد أن ترمي الجمرة. العلماء يقولون ثلاثة من اثنين، عندنا أعمال يوم النحر، أربعة أعمال عندنا أعمال يوم النحر. عندنا رمي الجمرة هو واجب من الواجبات، ليس ركنا لكن واجب إن ترك عليه دم، رمي الجمرة، وعندنا النحر، وعندنا الحلق، وطواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. فإذا أنت رميت الجمرة عند عدد من العلماء أنك تتحلل من كل شيء حرم عليك إلا النساء، يعني تلبس ملابسك تتطيب. أما إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء. فيقولون تحلل الأصغر وبرمي الجمرة، فقهاء الحنابلة يقولون اثنين من ثلاثة، تفعل فعلتين من ثلاثة، يعني ترمي وتحلق، أو ترمي وتنحر، أو تنحر وتحلق. أن النبي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. الباب هذا فيه حديث لكن منازع في تصحيحه، إن هذا اليوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء قد حرم عليكم إلا النساء. فإذا طفتم طواف الإفاضة حل لكم كل شيء حتى النساء. في لفظة ضعيفة على التحرير الدقيق، وهي شاذة في العمل وليس عليه العمل. فإذا لم تكونوا طفتم طواف الإفاضة وغربت عليكم الشمس يوم النحر صرتم حرما كما كنتم. وقل هذه المسألة بعض إخواننا المحبين للشيخ ناصر يتبنوها في الحج، فيحدثوا مشاكل عظيمة جدا في هذه المسألة، تكون في المخيم واحد يقول لك أنت طفت طواف الإفاضة، تقول لا ما طفت، يقول لك ارجع ألبس الإحرام من جديد بعد أن رميت الجمرة وحلقت وقصرت، قل لك ألبس من جديد، كيف ألبس من جديد؟ فيبني على حديث حسنه الشيخ مخالفا فيه جماهير أهل العلم في العمل والفهم، وهو إذا غربت عليكم شمس يوم النحر صرتم حرما، أي رجعتم حرما كما كنتم، يعني يحرم عليكم كل شيء مرة ثانية كلبس المخيط والطيب وكل شيء. فالكلام هذا بني على حديث ضعيف، وهو صرتم حرما كما كنتم إذا لم تكونوا رميت، إذا لم تكونوا طفتم طواف الإفاضة. فأنبه على هذا لأن بعض إخواني الطيبين أحدث مشاكل كثيرة في المخيمات بسبب ذلك، وكثيرا ما تحدث إشكالات من القادمين من الأردن تلاميذ الشيخ بسبب هذا، ويشذوا عن عموم الحجيج، يأمرون من لم يكن طاف طواف الإفاضة بعد أن لبس الملابس وحلق الشعر وتحلل يرجع ثاني يلبس الإحرام، يقول صرتم حرما كما كنت. طيب هب أنني سأخر الإفاضة إلى الوداع، يلزمك أن تبقى محرما طيلة هذه المدة. فالحديث ضعيف من ناحية، وليس عليه عمل علماء كافة، نذر إذا وجدت عالما قال به فلينتبه لمثل هذا. أعود مذكرا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أتاه آت فقال يا رسول الله، يا رسول الله ما شعرت، نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر قال يا رسول الله ما شعرت، طفت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخذ إلا قال أفعل ولا حرج. إن يقولون الذين لهم خبرة بالحج أحيانا وأنت قادم من مزدلفة متجه إلى منى لا يسمح لك الشرط لا تسمح لك الشرطة لضيق المكان بالوقوف، فترى نفسك وصلت إلى داخل العزيزية بعيدا عن منى تماما، فيكون أحيانا الأقرب لك أن تنزل تطوف الطواف يكون فارغا في الغالب في هذا التوقيت، تذهب تطوف وترجع ترمي الجمرة. فالرسول جوز كل هذا عليه الصلاة والسلام، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. هذا للحديث عن الحج بقية إن شاء الله، فأكتفي بهذا القدر، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم وإياكم.